أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في محرمات على الجنب. قال في المت: يحرم على الجنب مس لفظ الجلالة ومس كتابة القرآن الكريم ودخول المساجد لا للاجتياز إلا المسجدين، يعني المسجدين حتى في حال الاجتياز فلا يجوز على المجنب اجتيازهما. والمراد من المسجد مسجد الحرام ومسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إلا المسجدين، يعني حتى في حالة الاجتياز لا يجوز للمجنب اجتيازهما، فإنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا ووضع شيء فيها وقراءة آيات العزائم، ويجدر إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد. هذه مجموعة من المطالب قد أشار إليها المصنف في هذا الباب، وسوف يستدل على كل واحد من هذه المطالب بدليل. الآن إحنا ننظر في الأدلة التي ساقها المصنف على ما في المتن. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، ألا وهو حرمة مس لفظ الجلالة، المستند في ذلك كما عبر المصنف بأنه المشهور بين الفقهاء بأنه يحرم على المجنب مس لفظ الجلالة، أي الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك هذه الشهرة تدل على الحرمة موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، وهي واضحة الدلالة على المقصود، فهي ظاهرة في الحرمة، الرواية ظاهرة في الحرمة وليست نص في الحرمة. الآن قبل أن ننتقل إلى أنه توجد روايات أخرى تدل على الجواز، وبالتالي يمكن أن يقال أنه قد يحصل تعارض بين هذه الرواية موثقة عمار الصاباطي وبين الروايات الآتية اللي هي موثقة إسحاق ابن عمار، حيث أن الرواية كما سيأتي إن شاء الله قالت: لا بأس بلمس الدراهم. فالبعض قال بأن هنالك تعارض بين الروايتين، وحاولوا أن يجمعوا بعض الأعلام بعد ذهابهم للتعارض، حاولوا أن يجمعوا بين هاتين الروايتين. احنا قبل أن ندخل في هذا المطلب وكيفية حل التعارض، لا بد من ملاحظة سند هذه الموثقة، موثقة عمار الصاباطي. طبعا المصنف عبر عنها بالموثقة باعتبار أن في سندها جملة من الرجال اللي كانوا فطحية. الرواية عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، وهو الرجل من مشايخ الصدوق، عن أحمد بن محمد عن أبيه، يعني عن يحيى العطار لأن هو والد أحمد بن محمد، عن أبيه وأحمد بن إدريس، يعني هذه الرواية منقولة بطريقين، يعني هميا عن يحيى العطار القمي وأيضا منقولة عن أحمد بن إدريس اللي هو أبو علي الأشعر القمي. وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة، عن أحمد بن الحسن بن فضال هذا فطحي، عن عمرو بن سعيد الصاباطي وأيضا قيل أنه فطحي، عن مصدق بن صدقة وأيضا هذا الرجل فطحي مختلف فيه. يعني الشيخ النجاشي لم يوثق هذا الرجل، ولكن الكشي وثق هذا الرجل، عن عمار بن موسى الصاباطي. فإذا الرواية فيها وقع في سندها مجموعة من الفطحية. جيد جدا. هل توجد مشكلة سندية في الرواية أو لا توجد مشكلة سندية في الرواية؟ الكلام فقط في أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي الذي هو من مشايخ الصدوق، باعتبار أن الرجل لم يرد في حقه توثيق صريح. نعم، يمكن التغلب على أحمد بن محمد بن يحيى التغلب على مشكلته من خلال أمرين: إما أن نقول بأن الرجل من مشايخ الإجازة، فيمكن التغلب على المشكلة السندية من خلال أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من شيوخ الإجازة، وأن القول بناء على القول بكفايتها، يعني أن شيخوخة الإجازة فيها دلالة على الوثاقة، أو بطريق آخر لا، وهو بأن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، باعتبار أنه من مشايخ الشيخ الصدوق ترضى عليه، فيمكن أن نتجاوز مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار من خلال الترضي، بناء على القول القائل بأن الترضي أمارة من أمارات التوثيق. فعندنا إما هو كون مشايخ الإجازة فيمكن التغلب، وإما لا باعتبار أنه من مشايخ الصدوق، والصدوق قد ترضى عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فمن يقول بهذين الطريقين على أساس أنهما أمار على التوثيق، فتكون الرواية لا مشكلة فيها، يكون جميع رجال الرواية من الثقات. جيد جدا. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى مسألة التعارض. قال: والمستند في ذلك أما حرمة مس لفظ الجلالة فهي المشهور، وتدل عليها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى، كنا العطار القمي، ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايتها، أو الطرق الأخرى المذكورة في القواعد الرجالية. طبعا الطرق الأخرى، واحدة من هذه الطرق هو ترضي الشيخ الصدوق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار. ثم أن المصنف استدرك فقال: نعم، وفي استدراكه هذا يريد أن يشير إلى أن هنالك أخبار أخرى، هذه الأخبار دلت على الجواز، يعني على جواز مس اسم الجلالة، لفظ الجلالة، عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، إمام موسى بن جعفر عليه السلام، وواضح بعد إسحاق بن عمار فطحي إذا عبر عنها بالموثقة. الرواية قال: سألته عن الجنب والطامث يعني الحائض، يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال: لا بأس. فيمكن الاستدلال بهذه الرواية على الجواز باعتبار أن الدراهم البيض إشارة إلى الدراهم الفضية وهي في مقابل الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية كان يكتب عليها اسم لفظ الجلالة. فيسأل إسحاق بن عمار يقول للمجنب والطامث الحاضي يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس مع وجود لفظ الجلالة، يعني ماكو مشكلة حتى إذا كان مجنب وحتى إذا كانت المرأة طامث، فمس اسم لفظ الجلالة لا مشكلة فيه. فإذا يقع تعارض بين هذه الموثقة، موثقة إسحاق بن عمار، وبين موثقة عمار الصاباطي. فالأولى وهي موثقة عمار تدل على عدم الجواز ظاهرة باعتبار أن الإمام قال لا يمس الجنب، وأنهي ظاهر في الحرمة وليس نص في الحرمة. أما موثقة إسحاق بن عمار لا، بأنها نص على عدم البأس، نص في الجواز قال لا بأس، أما تلك الرواية قال لا يمس الجنب. على أي حال المصنف يقول بأنه مقتضى الجمع بين الروايتين هو حمل الأخيرة، حمل الرواية الأخيرة على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة، بيان ذلك لأن السائل قال يمسان أيديهما الدراهم البيض، ما قال لي يا مسان اسم الجلالة لفظ الجلالة، يا مسان أيديهما الدراهم البيض، ويحتمل أن يكون المس في غير الموضع الذي نقش عليه أو كتب عليه اسم لفظ الجلالة، فقال له لا بأس به. فإذا مقتضى الجمع أن نحمل الرواية الأخيرة التي لا تقول بالحرمة، نحمل الرواية الأخيرة على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة فلا بأس به، وبالنتيجة أصلا لا يقع بينهما تعارض، لأن الرواية الأخيرة ناظرة إلى جهة، بل يمكن حملها على جهة وهي مس الدراهم في المنطقة التي لا يكون فيها أو في الموضع الذي لا يكون فيه اسم الجلالة، بينما البعض ذهبوا إلى أن الروايتين متعارضتان وقالوا لا بد من حمل الظاهر على النص، فإن قوله لا يمس في الرواية الأولى وهي موثقة عمار ظاهرة في الحرمة، كما أن موثقة إسحاق لا بأس نص في الجواز، فالجمع هو أن نحمل هو بحمل لا يمس الجنب درهما على الكراهة، ببركة شنو؟ ببركة النص، ببركة الرواية الثانية التي هي نص في الجواز، فنحمل النهي الوارد في الرواية الأولى على الكراهة لا على الحرمة بقرينة هذه الرواية، إلا أن المصنف ذهب إلى عدم تعارضهما أصلا. ليش؟ لأن الرواية الثانية ناظرة إلى جهة دون تلك الجهة الناظرة إليها الرواية الأولى، فقال إلا أن مقتضى الجمع حمل الأخيرة يعني موثقة إسحاق بن عمار على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة، ومعه فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما، عدم تعارض الروايتين. زين، الآن نجي إلى الأمر الثاني، وهو حرمة مس كتابة القرآن الكريم.
سابقا كانت الحرمة منصبة على مس
لفظ الجلالة، الآن أيضا يحرم على المجنب مس كتابة القرآن الكريم. ما هو الدليل على ذلك؟ قال المصنف: الدليل على ذلك هو إطلاق موثقة أبي بصير. ليش عبر عنها بالموثقة؟ لأن هاي الرواية فيها من ضمن سندها الحسين بن المختار أبو عبد الله القلاسني، وذكره الشيخ الطوسي أنه واقفي، فلذلك عبر عنها المصنف بأنها موثقة. نجي نقرأ الرواية ثم نرى كيف أنه يمكن الاستدلال بها على حرمة مس كتابة القرآن من خلال إطلاقها. زين، قال: وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم فلإطلاق موثقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمس الكتاب مطلقا، ولا يمس الكتاب مطلقا. تقريب الاستدلال بالآية كما أشار إلى ذلك أيضا السيد الخوئي، تقريب الاستدلال قال بأن الجنوب من مصاديق من لا وضوء له، والآية قالت عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، فالجنب على غير وضوء لو مو على غير وضوء، نعم الجنب على غير وضوء غير متوضئ. في تقريب أن الجنب من مصاديق من لا وضوء له، بل يمكن التمسك بالأولوية. الأولوية شنو؟ باعتبار أن غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس الكتاب، فإذا كان المحدث بالحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس لفظ الكتاب، فالذي يكون محدث بالحدث الأكبر من باب أولى. فالبعض استدل أو تمسك بالأولوية خلافا للمرحوم السيد الخوي، فإنه لم يرتضي هذه الأولوية، فقال: وأما حرمة مس القرآن الكريم فلإطلاق، فلإطلاق موثقة أبي بصير. عمن سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمس الكتاب مطلقا. بتقريب أن الجنب من مصاديق من لا وضوء له، بل قد يتمسك بالأولوية. زين، قد البعض يستدل على المدعى بقوله تعالى: لا يمسه لا يمسه لا يمسه عفوا إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فلا دلالة له. البعض قال يمكن التمسك بهذه الآية، أي لا يمس الكتاب إلا المطهرون، ولكن هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى وهو يحرم على المجنب مس كتابة القرآن الكريم. لماذا؟ باعتبار أن هنالك فرق بين المطهر والمتطهر، والثاني أي المتطهر، والثاني هو الذي يكون متطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. أما الأول وهو الذي أشارت إليه الآية، المطهر هو من طهره الله من الزلل والخطأ.
هذا أولا، حيث أن هنالك فرق بين المتطهر
وبين المطهر، وبالتالي لو الآية تكون أجنبية عن المقام، لأن الآية تتكلم على من طهرهم الله من الزلل والخطأ، ونحن نتحدث عن المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. هذا أولا. ثانيا، نقول بأن المفسرين اختلفوا في مرجع المفعول به في قوله لا يمسه، وهو الضمير الهاء. البعض قالوا بأنه راجع إلى الكتاب لا إلى القرآن، والمراد من الكتاب في الآية في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، المراد من الكتاب هو اللوح المحفوظ، حيث أنهم قالوا بأن الضمير ضمير الهاء وهو المفعول به راجع إلى الكتاب، وهنالك قرينة على ذلك باعتبار أنه الأرجح لقواعد العطف، باعتبار أن العطف لابد أن يكون على القريب، وبالتالي يراد من الآية أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، بمعنى أن الإدراك والفهم لا يكون إلا لأهل بيت الأصمة، وبالنتيجة تكون الآية أجنبية عن المقام، فلا يصلح الاستدلال بها على المدعى. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس، مو جاي المولى ينشئ الحرمة، بل يخبر عن عدم إدراك دقائقه أي الكتاب لغير المعصومين. جيد جدا،
هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني.
أما بالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو حرمة وضع شيء في المساجد، أي يحرم على المجنب أن يضع شيئا في المساجد والدخول فيها إلا بنحو الاجتياز، فيمكن له أن يجتاز المساجد، يعني يدخل من باب ويخرج من باب. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نصوص كثيرة وردت في هذا المقام، منها صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. واضح الدلالة، الحائض والجنب لا يدخلان إلى المسجد إلا مجتازين، يعني يدخلون من باب ويخرجون من باب إلا مجتازين. ويأخذان من المسجد ولكن لا يضعان فيه شيئا. أما حرمة الدخول لا بنحو الاجتياز، باعتبار أن قلنا بأنه يحرم الدخول إلى المسجد على المجنب إلا أن يجتاز، فما هو الدليل على حرمة الدخول دون الاجتياز؟
المصنف قال الدليل على ذلك
هو قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا قد البعض يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، بأنه سياق الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تعبروا الصلاة وأنتم جنبا، هكذا يقال، بحيث أن الآية ليست لها فيها دلالة على أنه يحرم دخول المساجد إلا عابري سبيل، هذا الاستثناء يعني إلا بنحو الاجتياز. ليش؟ لأنه الآية ما وردت فيها لفظ المساجد حتى يمكن أن يستدل بها، ولكن مع ذلك نقول ببركة ضم الآية المتقدمة فإن الآية المتقدمة يمكن أن تكون قرينة نفهم من خلالها أن المراد حرمة دخول المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني هنالك استثناء. إذا كنتم عابري سبيل يعني اجتزتم المسجد فما بها حرمة، أما نفس الدخول بالمسجد فمحرم. فقال ثم إن المستثنى إلا عابري سبيل في غير المسجدين عنوان الاجتياز الذي لا يتحقق إلا بالدخول من باب والخروج من آخر، ولكن الوارد في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فتكون هذه الرواية الثانية معارضة للرواية المتقدمة وهي صحيحة زرارة، حيث أن صحيحة زرارة قالت إلا عابري سبيل يعني إلا بنحو الاجتياز، عفوا الآية قالت إلا عابري سبيل، الرواية قالت إلا مجتازين، بينما رواية جميل ابن دراج تقول الجنب يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وواضح بأن عنوان المشي لا يتوقف على افتراض الدخول من باب والخروج من باب آخر، فيقع التعارض بينهما، ولكن يمكن أن يجاب على هذه الرواية التي في الوهلة الأولى هي معارضة لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. نقول بأن هذه الرواية مشتملة على سهل ابن زياد، وسهل ابن زياد فيه كلام مختلف، فيه البعض لم يوثق سهل ابن زياد والبعض الآخر وثق سهل ابن زياد، فحتى لو أخذنا بالرواية فإن الأخذ بالرواية يكون أخذا مبنائيا يعني على بعض المباني دون المباني الأخرى، يمكن الأخذ بالرواية فيمكن أن تكون معارضة للرواية المتقدمة وهي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة.
ولو تنزلنا جدلا
واخترنا بأن سهل ابن زياد ما عندنا به مشكلة من حيث السند، نقول مع ذلك مع فرض صحة السند والتعارض بينهما نقدم صحيحة محمد ابن مسلم وصحيحة زرارة. ليش؟ لأن إذا وقع التعارض نرجع إلى المرجحات، وصحيحة محمد ابن مسلم وزرارة هي موافقة للكتاب الكريم اللي قال إلا عابري سبيل، قالت الاجتياز ما فيه مشكلة، فنأخذ برواية بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لأنها موافقة للكتاب الكريم. قال إلا أن السند يشتمل على سهل بن زياد الذي فيه كلام، وعلى فرض صحة السند والتعارض بينهما وبين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فالترجيح مع الصحيحة لموافقتها للكتاب الكريم الدال على أن المدار على عنوان العبور الذي هو عبارة أخرى عن الاجتياز. قال وأما حرمة دخول المسجدين، قلنا بأنه الاجتياز لا يحرم على الجنب. نعم يحرم دخول المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، حتى في حال الاجتياز. فما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هي صحيحة جميل بن دراج. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه استثنى من المساجد، من مرور المساجد كلها، استثنى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. وأما حرمة قراءة آيات العزائم فيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.